بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ سفرا جديدا من أسفار هذا المحدث الهمام حسنة الأيام الباني الشام رحمه الله تعالى، وأعلى ذكره في كل مكان وآن، وجعل الفردوس الأعلى مثواه. هذا السفر وهذا الكتاب هو آداب الزفاف في السنة المطهرة. نسأل الله أن يصل في أعماله وأعمالكم حتى نأتي على كتب هذا العلامة إن شاء الله جميعها بإذن الله. يعني مثال، احنا الان قربنا على انهاء كتب ما عدا الايه الثلاث الباليه الكبيره هذه، يعني يمكن اداب الزفاف مع احكام الجنائز مع صلاه الصلاه مع كذا، باقي بقى بعض الرسائل الصغيره زي التوسل تحذير الساجد، هي الحاجات الصغيره دي ان شاء الله باذن الله نتمها ان شاء الله. اما بقى الثلاث اللي يعني الكبرى ان شاء الله باذن الله مع الوقت باذن الله ان شاء الله. هذه المقدمة كل شيء محب نعم، هذه المقدمة مقدمة آداب الزفاف كتبها الشيخ يقول دمشق في 25 أيضا شهر 10 شهر شوال أيضا. سبحان الله، شهر 10 شهر شوال و25 1376 إلى 36 يبقى كم؟ 76 هذا 14 و 36 يعني 50 سنة. نعم في 25 من شهر شوال أيضا عام 76 رحمه الله. نعم ماشي، ابدأ مقدمة هذه الطبعة الجديدة. نعم 36 ب 14 و 36 نعم 24 صحيح 24 اي نعم يبقى 60 يعني قبل ان يموت الشيخ ب 24 و 20 44 سنة، يعني الشيخ عنده حوالي 45 تقريبا او 42 سنة. نعم ماشي، ابدا صفحة 3 او المقدمة، نبدا المقدمة. قرص مثل ما قرصت وجعل او جعل. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلامه على نبيه الكريم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلى أهل بيته الطاهرين.
علق الشيخ على الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه حتى لا يظن واحد أن هذا حديث ثابت. قال هذا معنى حديث مشهور على ألسنة الناس، صحيح المعنى غير صحيح المبنى، بلفظ أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم.
وصحبته أجمعين الذين تأدبوا،
هذا يمثل له بالحديث المشهور على ألسنة الناس وهي ضعيف، مشهور على ألسنة الناس. نعم.
الذين تأدبوا بأدبه واهتدوا بسنته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
طبعا هذه المقدمة المختصرة براءة من منهج الخوارج ومن منهج الروافض وعلى آل بيته الطاهرين، فبراءة من منهج الخوارج الذين نصبوا العداء لآل البيت، وصحابته أجمعين براءة من منهج الروافض الذين والوا آل البيت ثم كفروا سائر الصحابة. الذين تأدبوا بأدبه واهتدوا بسنته وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين، هذا الترد على الصحابة وعلى من تبعهم من التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. نعم. كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمدح الله المهاجرين والأنصار مطلقا ثم مدح الذين يأتون من بعدهم على وفق اتباعهم لهم، تبعوهم بإحسان، بإحسان أي كانوا على طريقة حذو القدة بالقدة. نعم.
أما بعد فهذه طبعة جديدة لكتاب
ولهذا أنت تعرف السلف ربما من مقدمة خطبته ومن عباراته القليل، تعرف إذا كان هذا على منهج السلف ولا لا، بل إذا جلست مع واحد من الناس اليوم تستطيع أن تميز منهجه في عبارة واحدة. لو جلست معه ولك يا أخي والله البلد مش عارف أنا راح فين والظلم اللي احنا فيه، خلاص أعطيته إيه، عرفت من هو والله يكون معهم هؤلاء المضطهدون وهؤلاء، تمام. لكن إذا قال مثلا يا الله يوفق دولتنا إن شاء الله يوفق حاكمنا وكذا، تعرف أيضا أنه على منهج، يعني الواحد قد تعرفه من إيه، مثل لو قال الرحمن على العرش استوى يعني استولى، عرفت منهجه خلاص، لأن المنهج الحمد لله المنهج مبسط، المنهج ليس شيئا ضخما، هو ضخم في الاتباع والعمل، إنما كجهة علمية تستطيع أن تعرف المنهج السلفي كخمس دقائق، كما شرحنا نحن المنهج السلفي في دقائق كثيرة، وقلنا إذا حقق الإنسان المنهج وأراد أن يعرفه فخمس دقائق تعرف المنهج. نعم. لكن المهم من يعمل به، من يسير عليه، ومن يصبر على الدعوة إليه. نعم.
أما بعد فهذه طبعة جديدة لكتاب أداب الزفاف في السنة المطهرة، تختلف عن كل الطبعات السابقة سواء ما كانت شرعية منها من نشر المكتب الإسلامي أو مسروقة من بعض المصريين أو غيرهم أداهم الله تعالى.
نحن ما ورناش غير المصريين، الحرام يسرقون دائما بعض المصريين، بعض المصريين الحمد لله وكثير منهم شرفاء والحمد لله، لكن السرقة تأذن بعض المصريين، أخشى يكون منوفي هذا. نعم.
أقول تختلف هذه الطبعة عن تلك ليس فقط بثوبها القشيب وحرفها.
ما معنى طبعة مسروقة يا شيخ إبراهيم؟ طب أو مسروقة من بعض المسلمين غريم، أي معنى مسروقة؟ يعني سرقها واحد وضع عليها اسمه؟ لا، لما سرق الإيه؟ طبعة يعني النشر والتصوير وكذا بس، يعني ما سرقها سرقة بمعنى أنه أخذ الكتاب وضع عليه اسمه، لا، إنما هي مسروقة أخذها نشرها من عندي بدون الرجوع للشيخ واتفاق مع الشيخ وكذا، دي اسمها طبعة مسروقة، طبعة غير شرعية. طبعا بعض الناس لما وجد مثل استنفار واستهجان العلماء لذلك فصار يقول هذه مسائل يعني إدارية ومسائل كذا وحقوق معاصرة، وإلا فعند السلف الصالح ما كانوا يعتبرون هذه سرقة، وماذا لو فعل ذلك أصلا من باب نشر العلم، إنما دي أمور معاصرة مستحدثة. نقول سبحان الله، أليس هذه من الحقوق الواجب اتباعها، وحقوق الناس وملكيات الناس لا ينبغي الاعتداء عليها، فهل يقال صورة الملكية الآن في صورة التصنيف والتأليف والحق التجاري وهكذا اللي هي المعاصرة التي لم تكن لدى السلف، هل يقال هذه مستحدثة فلا على بها حكم شرعي، أم هي راجعة إلى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أليست داخلة في هذه؟ داخلة في هذه، هي الحقوق أينما كانت أخذت أي صيغة أي سبيل، طالما أنها صيغة شرعية وسبيل شرعي فينزل عليه هذا الأمر. إنما هذا صناعة المفلسين الذين يريدون أن إيه، كالقرآنيين الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، فهم يريدون أن ينص النبي على سرقة العلمية، سرقة كتاب، سرقة كذا، أن ينص القرآن على هذا. أما قوله تعالى والسرق والسرقة هذا في الدنانير والدراهم ولا لا، كل حق لا يجوز، حتى العلماء يفتون بهذا. حق مثلا حق الماركة التجارية هذه مثلا، الاسم التجاري حق يباع ويشترى، يجوز بيع وشراؤه. أنا لما أكون مثلا رجل مشهور في السوق بماركة تجارية أو اسم تجاري فلا يجوز تزويره، وتزويره يوقعك في دائرة المقاضاة، وأنا أبيع اسمي لك، لي أن أبيع اسمي لك هذا الاسم، لأن هذا الاسم مكلف، مكلف عليه ومبذول فيه المال، والذي سيأخذه الآن سيربح بلا نصب ولا تعب. هذه حلويات كذا، هذه سيارات كذا، هذه أثواب كذا، معروفة معروفة، الناس يسألون عنها كم بدن من أموال في هذه. فهذه الحقوق مقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي. فالسرقة سرقة، سرقة سرقة. نعم.
أقول تختلف هذه الطبعة عن تلك ليس فقط بثوبها القشيب وحرفها الجديد وتنضيدها الجميل، وإنما بما هو أهم من ذلك، ألا وهي غزارة مادتها وكثرة فوائدها وتنقيح بعض عباراتها ونقل بحث شبهات حول الأحاديث المتقدمة وجوابها إلى متن الكتاب وصلبه، وقد كان في الطبعات المشار إليها في حاشيته إلى غير ذلك من الفوائد التي سيراها القارئ. من أجل ذلك فتلك الطبعات تعتبر ملغاة، لا يجوز لأحد أن يعيد طباعتها ولو كان مأذونا له من قبل بطبعها، لأنني استغنيت بهذه الطبعة عنها، وبخاصة أن حقوق الطبع كانت للمؤلف لا الناشر. وإن مما تمتاز به هذه الطبعة أنني أضفت إليها فهرسين في الأحاديث المرفوعة والأثار الموقوفة، فصارت بذلك ذات أربعة فهارس: مصادر الكتاب، الفصول والأبحاث، الأحاديث المرفوعة، الآثار الموقوفة. هذا ومما لا بد لي من بيانه هنا إظهارا للحقيقة وتنويرا للأذهان وإبطالا لبعض الإشاعات المغرضة التي يفتريها بعض من لا خلاق لهم، وقد يكونون ممن ينتمون للعلم أو ممن يزعمون أنهم من الدعاة للإسلام، ويغتر بهم كثير من طيب القلوب. فقد سألني مرارا وتكرارا بعضهم شفاها وبعضهم هتافا بالهاتف من البلاد السعودية وغيرها: أصحيح أنك تراجعت عن تحريم الذهب المحلق على النساء؟ فكنت أشكرهم لتثبتهم وأقول لهم كلا، بل وما ازددت إلا إيمانا، وبخاصة لما اطلعت على رسالة إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد على الألباني في تحريمه للشيخ إسماعيل الأنصاري. ولرسالته هذه قصة لا بد من
بغض النظر عن قول الشيخ في هذه المسألة، بغض النظر عن موافقة أو المخالفة، لكن انظر إلى المسلك وإلى الطريقة، طريقة أهل العلم، وإلى القول بالدليل. ضعيفا كان الاستدلال بهذا الدليل أو قويا، المهم أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن يذهب إلى شيء قط إلا بدليل، ولا يبالي بمن خالف في هذا، ولا يبالي بمن خالف. الشيخ يريد أن يلقى الله عز وجل ويتدين الله سبحانه وتعالى بما يظهر له من دليل في أي مسألة من المسائل. إذا ما عنده دليل في مسألة ما يتكلم. الشيخ أثري، نشهد الله عز وجل على هذا من خلال كتبه، ما يتكلم الشيخ الألباني في أي مسألة من المسائل إلا بأثر، سواء أنت وافقته في هذا القول أو لم توافقه في هذا القول. ولهذا الشيخ ما يقال الشيخ مبتدع، ولا يقال الشيخ جهمي، ولا يقال الشيخ مرجئي، إنما يقال الشيخ تحرى الحق بدليله، أصاب فله أجران، أخطأ فله أجر واحد ويعتذر له عن خطئه ولا نتبع في خطئه. ولكن لا يقال في أمثال هؤلاء الذين يرفعون راية الاتباع وراية السنة في كل صغير وكبير إنه مرجئ أو إنه جهمي أو إنه كيت وكيت وكيت وكيت، هذا لا يكون ولا يجوز أبدا أن يقال هذا مطلقا، لا يجوز هذا أن يقال مطلقا. نعم.
ولرسالته هذه قصة لابد.
طبعا شيخ الأنصاري كان قد رد على الشيخ الألباني في هذه المسألة وحصل بينهم ردود يعني قوية. نعم.
والرسالة هذه قصة لابد من بيانها مع الإجابة.
ولا أعلم أحدا من أهل العلم المعاصرين تابع الشيخ بمثل هذا الرأي أو كان رأيه مثل هذا الرأي من المشهير المعروفين يعني الذين نعرفه. نعم.
لما في ذلك من العظة والعبرة لجماهير القراء الذين لا يعرفون الحقائق الكاشفة عن هوية هذا الأنصاري. ومنذ نحو 30 سنة كنت أرسلت مع بعض الطلبة الحلبيين نسخة من الطبعة الثانية لكتاب هذا إلى فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وهو يومئذ مدرس في معهد إمام الدعوة في الرياض، لإبداء رأيه فيه والاستفادة منه، فأرسل إلي تعقيبا لم أجد فيه مع الأسف ما كنت أتمناه من الفائدة، بل رأيته حال
الشيخ إسماعيل الأنصاري أيضا من علماء الحديث وله مقام وقدر فيه. نعم. كذلك الشيخ حماد الأنصاري.
بل رأيته حاد فيه عن جادة الصواب والمناقشة بالتكلف الشديد في رد الأحاديث الصحيحة وتغطئة من صححها من الأئمة، وبتأويلها وتطريق الاحتمالات العديدة لإبطال دلالتها الصريحة.
فحفزني ذلك
على أن ألفت ردا مفصلا عليه، وتيسر لي يومئذ أن أطبع منه نسختين، وأرسلت إليه أحدهما منتظرا الجواب ولكن دون جدوى. وفي غرة محرم سنة 1395 هجرية أهدى إلي بعض الإخوان رسالة بعنوان إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد على الألباني، تأليف الشيخ إسماعيل ابن محمد الأنصاري، طبع بيروت سنة 1394 هجرية. فلما قرأت الرسالة وفهمت مضمونها تعجبت والله كل التعجب من صنيع هذا المؤلف لكتمانه إياها عني كل تلك السنين التي مضت على إرسال إليه ردي المفصل الذي أشرت آنفا إليه. الأمر الذي حملني على اعتقاد أن وراء الأكمة ما وراءها وتصديق ما قيل لأن المؤلف متعاون مع بعض المبتدع الذين يعادون الألباني لدعوته إلى السنة ومحاربته للبدعة والأحاديث الضعيفة والموضوعة التي هي بضاعتهم، ولولا ذلك لكان المفروض أن يرسلها إلي قبل نشرها، ولكنه لم يفعل لما سيعلمه القارئ من ضعف أجوبته فيها، ولكنه لما قيض له من يحركه على القرناء تحرك ونشر. وإن مما زادني تعجبا أنني
يعني هذا الشيخ لكن الشيخ اسمه أنصار نحسبه على الخير ولا يفعل هذا أيضا إلا ديانة. نعم.
وإن مما زادني تعجبا أنني رأيته يعيد فيها غالبا نفس الكلام الذي كنت أبطلته عليه في رد المشار إليه سالفا، وقد يأتي بشيء جديد ولكنه هزيل أو مردود عليه في كتاب هذا أداب الزفاف بتفصيل لم يستطع رده إلا بإعادته كلامه المردود عليه فيه. الأمر الذي ذكرني بالمثل المعروف في بعض البلاد عنزة ولو طارت. وإن من أشد ما آلمني
من رسالته إصراره على ضعف الأحاديث الصحيحة التي صححها جمع من الحفاظ والعلماء. نعم.
وتجره على تخطئتهم بأتفه الأسباب أو التعللات التي لا يعجز عنها أجهل الناس وأشدهم معاداة للسنة ومحاولة لهدمها. أما اتهامه إياي مرارا بمخالفة الإجماع وهو منقوض بما ستره في كتاب هذا وتغييره لما قد ذكرته وتقوله علي ما لم أقل كما فعل ذلك أيضا في رده في صلاة التراويح، فذلك مما سيحاسبه الله عليه إن شاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
يقول إن شاء ما يقال بجزم ذلك. نعم.
ومن الظاهر بداهة أنني لا أريد في هذه المقدمة أن أتوجه إلى الرد على رسالته مرة أخرى وبيان كل ما فيها من أخطائه وأوهامه وادعاءاته الباطلة واستعانته في آخرها بأحد أعداء السنة وأهل الحديث ودعاة التوحيد المشهورين بذلك، ألا وهو الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الذي تستر باسم أرشد السلفي لجبنه وفقدانه الشجاعة العلمية والأدبية، تستر به في كتابه الألباني شذوذه وأخطاؤه.
نعم، يقول في حاشية وقد رد عليه وبيانه، وقد رد عليه وبين من هو الشاد والمخطئ بل والمفتري، أو رد عليه وبين من هو الشاد والمخطئ بل والمفتري، الأخوان فلان وفلان. نعم.
لقد نقل الأنصري عنه 10 صفحات كاملات في تضعيف الأحاديث المذكورة تأييدا لتضعيفه هو إياها، كأنه كان يشعر في قرارة نفسه أنه ضعيف في رده، فاحتاج إلى من يستنصر به، فلم يجد إلا الأعظمي المعروف بعدائه الشديد لأهل الحديث. وهل أدل على ذلك من قوله في الحافظ ابن حجر إنه ليس من الذين يرجع إليهم ويحتج بقولهم في الجرح والتعديل وإنما هو حاكي. وأقره الأنصاري في صفحة 85 وسيأتي 85 وسيأتي الرد عليهما وما فيه من التحامل على الحافظ. أقول لا أريد الرد على رسالته مفصلا كما أشرت إليه آنفا، فإن ذلك يحتاج إلى مجال آخر وفراغ من الوقت لا نجده الآن، وبخاصة أنني كنت قمت بذلك كما تقدم بيانه، ولكني فقد مني قسم كبير منه بسبب الهجرة وغيرها، وقد تولى نشر الباقي منه الشيخ الفاضل محمد ابن إبراهيم الشيباني ضمن كتاب حياة الألباني، فمن شاء التفصيل رجع إليه، وإنما أقتصر هنا على ما يكشف عن بعض مكابرته وإبطال تضعيفه للأحاديث الصحيحة ورده على من صححها من الأئمة لمتابعة إياهم، راجيا أن يكون في ذلك ما يقنع من اغتر من بعض المشايخ ببعض كلامه ممن لا تحقيق عندهم في هذا العلم، كالشيخ الشعيبي فيما علقه على اليسير
سير.
فيما علقه على السير. الحديث الأول: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار. الحديث: انظر الكلام عليه وبيان ثبوته فيما يأتي. قلت: فأعله الأنصاري بقول الدارقطني في رواية أسيد يعتبر به. فرددت عليه بما يبطل إعلاله بوجهي لم يتعرض للجواب عنهما مطلقا، انظر تفصيل ذلك في كتاب الشيخ الشيباني. ثم موه على القراء بأنه معارض للنصوص الثابتة في إباحة تحلي النساء بالذهب، وهذه مغالطة مكشوفة، لأن هذه النصوص التي يشير إليها عامة، وحديثنا هذا خاص، وحديثنا هذا خاص، ولا تعارض بين العام والخاص عند العلماء كما سيأتي بيانه في الكتاب. ولم يكتفي بهذه المغالطة بل ونسب الحافظ المنذري إلى الغفلة بسبب ذلك، فقال: ولم يتنبه المنذري لذلك في الترغيب والترهيب، فقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومما لا شك فيه أن هذا الطعن يشمل غير المنذري أيضا ممن قوى الحديث كابن حزم والشوكاني، انظر تعقيب عليه عند الشيخ الشيباني. وقد تجاهل مع ذلك جماعة من المحدثين احتجوا بأسيد المذكور وقووا أحاديث له كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كنت دعمت بهم تقوية حديثه، كما تجاهل تصريح ابن حبان بتوثيقه والحافظ ابن حجر بقوله فيه صدوق. فهذا
قل من جل من صنع الأنصاري وطعنه في الأئمة لنيل الألباني والتشهير به، فالله حسيب. وما الأعظم الذي استعان به الأنصاري فجوابه أنك وأمر، قد قال صفحة 85 ردا على قول ابن حجر مذكورا نفا. وأما قول الحافظ إنه صدوق، فالحافظ ليس من الذين يرجع إليه محتج بقول في الجرح والتعديل، وإنما وحاتي كلام أئمة النقد ليس إلا. طبعا هذا خلاف يعني من شهد الحافظ ابن حجر في عصره ومن بعد عصره، بل هو رحمه الله يعتبر مجددا من المجددين في هذا العلم، فعندنا أسماء لا تنسى في هذا الباب: الخطيب البغدادي، الحافظ ابن الصلاح، خطيب البغدادي، العراقي، ابن حجر الذهبي. فالناس على مصنفات هؤلاء عيال عليها، ولا تنكر هذه المصنفات أبدا. نعم. قلت: فقول الأعظم هذا على ما فيه من الجهل والخلط كما يأتي بيانه، وبعدين إذا أردنا أن نرد ردا علميا على أحد كالحافظ أو كذا وكذا يكون الرد علمي ما يقال. وأما قول الحافظ صدوق والحافظ ليس من الذين يرجع عليهم احتجوا بقول في الجرح والتعديل، لكن قل أخطأ في ذلك الحافظ أو أصاب، لكن لا نخالف حكم أمة. من الذي قال بأن ابن حجر ليس من علماء الجرح والتعديل؟ نعم، بل إن مصنفاته وإن كانت متأخرة عن مصنفات المتقدمين إلا أنه فيها من الحبك والتقعيد والتأصيل ما لم يسبق إليه ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، قلت بقول الأعظم هذا على ما فيه من الجهل والخلط كما يتبينه، ينبئ القارئ الذي بع على من طوى عليه قلبه من الحقد على الحافظ ابن حجر الذي يشهد كل عالم أن النساء لم تلد بعده مثله، يعني في هذا العلم. فإذا لم يكن هذا الحافظ حجة في الجرح والتعديل فمن يكون؟ أهو أم الأعظمي؟ حقيقة يشكر الشيخ الألباني أيضا، يعني من ضمن مميزاته رحمه الله تعالى الكثيرة أنه يحترم العلماء ولا يتعالى عليه. يعني نجد الألباني رحمه الله عليه مع نفسه ويعني براعته في هذا العلم إلا أنه رحمه الله يحترم أحكام المتقدمين واحترم العلماء، يحترم أهل العلم ولا يلمز أحدا وإن خالفه، لكن لا يلمزه، يحترمه ولكن تكون القضية بينه وبينه ما صح من قوله أو ما لم يصح فقط، إنما يحفظ قدر العلماء. الذهبي، ابن حجر، الخطيب، يحفظ قدر العلماء، حتى المعاصرين المعلمي يحفظ قدره ويعلي منزلته ويبين. أحمد شاكر أيضا يصفه بالأوصاف الطيبة وهو لا معاصرون له، الشيخ أحمد شاكر والشيخ المعلمي، يعني ما ينتقص يعني صراحة، يعني من يكون مثل الألباني رحمة الله عليه وفي منزلته التي فرضت نفسها على الناس فهو بلا خلاف أشهر هؤلاء، ولو أنه شاركه في المنزلة العلمية هؤلاء إلا أنه بلا خلاف هو أشهر هؤلاء، وبلا خلاف هو على ألسنة الشباب أكثر من يستدل بكلامه، وبلا خلاف هذا الرجل تعدى مسألة الجانب الحديثي ليكون إيه؟ ليكون محل ثقة الشباب في كثير من إيه؟ من المسائل، سواء اجتهادات فقهية أو أبحاث عقدية أو تحديث من أهل البدع والأهواء. يعني الشيخ تسنى له ما لم يتسنى لغيره، يعني مثل الشيخ صراحة لو عنده من آفات النفوس ما عنده صعب أنه يثنى على مثل المعلمي وشاكر، بل ربما يلمز، بل ربما كذا حتى يبقى هو إيه؟ حتى يبقى ورأس العصر، لكن مع ذلك لم يفعل شيئا من هذا، بل كذا رحمه الله يثنى على هؤلاء. يعني له أبحاث مثلا يقول المعلمي مثلا، وهذا بقال المعلمي ولم يسبق إليه، يعني يقول ما رأيت هذا التفصيل أو التقعيد لأحد قبل المعلم رحمه الله تعالى. نعم، وإن من غفلته، نعم أي نعم، وإن من غفلته أن قوله إنما هو حاكي إنما يصدق على كتابه تهذيب التهذيب. وطبعا لا يقال حاكي، ليه؟ لأن الكلام في الرجال لا اجتهاد فيه إذا كانت الأحكام متفقة على القول في الرجل، يعني ما في أحد يجي السيد الآن في شعبة أو ثقة أم لا، خلاص الأمة متفقة على هذا أو متفقة على ضعفه. أما ما اختلف العلماء في جرحا وتعديلا هذا الذي يكون النظر إيه؟ فيه عند أهل العلم نظر اجتهاد. فطبعا لما يأتي ابن حجر يتكلم في الرجال والطبقات فهذا الكلام طبعا لابد أن يحكي كلام المتقدمين، من الطبيعي لنا ليست مسائل أحكام إنما هي مسائل حكاية أصلا، هذا الراوي كذا طبقته كذا روى عن فلان روى عنه فلان توفي كذا، خلاص ذكر الطبقة وذكر ما قيل فيه على وجه الصورة. يبقى هذا الكلام فيه الحكاية ولا فيه إنشاء أحكام؟ فيه الحكاية. وأما كتاب تقريب التهذيب الذي منه نقلت قوله في السيد صدوق فهو إنما يذكر فيه رأيه الشخصي في كل راو ترجم له في التهذيب، وحكى أقوال العلماء فيه وقد تكون متضاربة حيث لا يستطيع طالب العلم أن يستخلص منه رأيا يعتمد عليه، فيقرب الحافظ ذلك إليه بكلمة واحدة غالبا كما فعل في أسيد هذا، وهذا معروف لدى كل المشتغلين بهذا العلم، ونص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب. فلست أدري والله أيقف مثل هذا على الأعظم أم تجاهله لغاية في نفس أم تجاهله لغاية في نفس يعقوب، ولكن ماذا نقول عن الأنصار الذي نقل قول الأعظم هذا وأقره؟ هل يمكن أن يقال فيه إلا أن الغاية تسوغ الوسيلة عنده؟ نسأل الله الهداية والسلامة. وأضيف هنا إلى قول الحافظ المتقدم في سيد صدوق أن الحافظ الذهبي سبق قول ذلك في كتاب الكاشف فقال فيه أيضا صدوق. أفيقول الأعظمي إن الذهبي أيضا يحتج به؟ لا أستبعد ذلك منه ولما هو أكثر منه، ولكن ماذا يقول الأنصاري في هذين الحافظين وقد خالفاه في تضعيف الأسيد وهو يعلم أن قولهما صدوق من صيغ التوثيق، ولذلك لم يتعرض للجواب في بحثه التي حملته يشهد الله على استباحة ما لا يجوز من كتم العلم والمكابرة والمجدلة بالباطل. والأدلة على ذلك كثيرة لما قال لذكرها، ولكن لابد من ذكر مثال واحد تشبث به في بحثه بل استباحته، وهو رده تصحيح من صحح الحديث ووثق رواية أسيد بن أبي أسيد البراد، فقال بعد أن نسب المنذرية إلى عدم الانتباه والغفلة على أن أسيد بن أبي أسيد يزيد البراد يزيد البراد أبا أبا سعيد المديني، قيل بأنه أسيد بن علي السعدي وهذا لم يرتضه الحافظ بن حجر، وقيل بأنه أسيد بن أبي أسيد مولى أبي قتادة الذي يقنى أبا أيوب، فتعقبه الحافظ بأن كنية البراد أبو سعيد لا أبو أيوب كما في تهذيب التهذيب، فهذا يدعونا إلى التوقف في رواية أسيد هذا إلى أن ينتبه من هو والله تعالى أعلم. هذا كلام الشيخ الأنصاري بحرف واحد، فهل أوضح منه عنادا واستكبارا عن قبول رواية أسيد البراد بمجرد قيل وقيل وهو يعلم أنها من صيغ التمريض، وبخاصة أنه ذكر عن الحافظ ردهما صراحة؟ هذا مع ما تقدم ذكرنا له ممن صحح حديثه من الأئمة بصورة عامة وحديثه هذا بصورة خاصة والله المستعان. وأما الأعظمي فله في هذا المجال تشكيكات بل تضليلات أخرى لا يسعني إلا أن أذكر واحدة منها. لقد نقل عني أنني قلت في أبي حنيفة رحمه الله إنه من أهل الصدق، وهذا حق، فهو يسوي بين قول هذا وقول العلماء في أسيد صدوق، ويتساءل بأسلوب الخص المكار كيف لا يحتج بأبي حنيفة، كيف لا يحتج بأبي حنيفة ويحتج بأسيد مع اعتقاد أن كليهما صدوق لم يثبت حفظه. أقول قوله إني أعتقد في أسيد أنه لم يثبت حفظه كذب منه علي، وما أكثر كذيبه علي التي يحمله عليها غلوه في من يحب وفي من يبغض، ولا علمت أحدا قال ذلك في أسيد، بل هو يخالف صراحة أقوال الذين صححوا حديثه كما تقدم. أما أبو حنيفة رحمه الله فأقوال أكثر من عشر من أئمة كلها تشهد عليه بضعف حفظه، وهي مذكورة في المكان الذي نقل الأعظمي منه القول في أبي حنيفة إنه من أهل الصدق وتعمد تعمية موضعه على القراء فلم يشر إلى مكانه، وهو الحديث 458 لكي لا يعود إليه، فيروا أن قياسه لأبي حنيفة على أسيد من أبطل القياس ولا غرابة في ذلك، فإنه حنفي هارك في التعصب لمذهبه نسأل الله السلامة. واعلم أن من قيل فيه من رواه إنه صدوق فهو حجة خلافا لحنفي آخر يتميز عن الأعظمي بأنه دكتور وقد رددت عليه فيما يأتي من الكتاب. وبهذا ينتهي الرد الموجز على تضعيف الأنصاري والأعظمي الحديث الأول. طبعا الشيخ سبحان الله له ردود كثيرة، له ردود يعني كان في الميدان سبحان الله وحده يعني ظاهر يعني. وبهذا ينتهي الرد الموجز على تضعيف الأنصاري والأعظمي الحديث الأول، وتبين لكل عالم منصف أنه حديث ثابت الحجة. طيب نقف عن الحديث لكن نشوف يعني رحمه الله حتى ولو كان القول ضعيفا انك يشوف ما يتكلم بسب وشتم عار عن العلم والفقه وكذا، انما يتكلم كل كلمه عند الشيخ سبحانه وتعالى. قال فلان قال علان هذا كذا هذا كذا هذا كذا، يبقى ان توافق الشيخ على هذه الاحكام او لتوافق لمساله اخرى. هذه بين الائمه الكبار الدارقطني رحمه الله اخذ على الصحيحين احرفا، ولا قال احد من العلم كيف ياخذ على الصحيحين كذا ويتكلم في أصحاب الصحيحين في حديثهما وكذا، إنما ردوا جملة كبيرة مما قالوه. ولا زال الدارقطني رحمه الله في المسلمين من إمام العلل، ما قال أحد كيف تتكلم في حديث البخاري ومسلم، إنما هو إمام العلل. لأن ليه يا أخواني؟ مع أن كثير من الناس لو أنه تكلم فقط أو لمذا أحاديث البخاري ومسلم يقوم عليها أهل السنة بالطعن وكذا، لأن هذا مسلك وهذا مسلك، هذا مسلك العلماء بالقواعد العلمية توافق أو تخالف دي مسألة أخرى، إنما الآخرون مسلك المغرضين يريد أن يهدم الثقة بالبخاري ومسلم حتى يتسنى لهم الاصطياد في الماء العكر. نعم نعم يقول مثل أعظمي كيف في ابن حجر يقول يعني الذهب حاكي وابن حجر حاكي نفس كلام أعظمي. وهل يعيب الرجل أن يكون حاكيا؟ لكن في هذا العلم فيه قسمان، قسم لابد فيه من الحكاية، بل لا تكون أصلا راسخا في هذا العلم إلا بالحكاية والاطلاع على أحكام المتقدمين، وقسم آخر ومحل الاجتهاد الذي هو النظر في الطرق والجمع والنظر في الراوي المختلف فيه في الجرح والتعديل. فهو قسمان، قسم خاضع للاجتهاد في ذلك، وأيضا على وفق أحكام المتقدمين. يعني أنت إذا رجحت كلام أحمد على مثلا كلام مثلا أبي حاتم وكذا فبالدليل، لكنك في النهاية لن تخرج عن كلامهم وأحكامهم، يعني لن تخرج بحكم جديد، إنما هو على حسب كلامهم وأحكامهم. نعم. لكن الرجل الذي ثبر أقوال المتقدمين أو كتب المتقدمين ثم بعد ذلك صهرها وخرجها لك بعبارة متقنة دقيقة كالحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، كذلك جهد الذهب الواضح في باب الرجال والحكم على ذلك. نعم 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 لا جهود جبارة. مصنفات ابن حجر توقفك حائرا، يعني تقول هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. عجيب هذا الرجل، من أين أتى بهذا الوقت وهذا التحقيق؟ يعني شوف إتحاف المهرة بالمسانيد العشرة وكذا والمطالب العالية أيضا، ده غير كتبه في الجرح وتعديل الحكم على الرجال وكذا، ده غير شرح الفتح صاحب البخاري. هذا عجيب، ابن حجر يعني من عجيب الزمان، من عجيب الزمان رحمة الله عليه.